إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه في كتاب جديد من الكتب التي ذكرها الإمام أبو داود في سننه، نبدأ في هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر المحرم لعام 1432 من الهجرة. هذا الكتاب هو كتاب الزكاة، كتاب الزكاة، والزكاة في اللغة لها معنيان، فتأتي بمعنى التطهير وتأتي بمعنى الزيادة والنماء، فيقال زكت نفسه أي طهرت، كما قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها، وقد خاب من دساها، أي دنسها. فالزكاة تكون بمعنى التطهير، وتكون بمعنى النماء والزيادة، فيقال زكى الزرع أي نما وزاد. وهذان المعنيان اللغويان ما ألتقاهما بالحكمة من هذه الفريضة، فإن الله تبارك وتعالى فرض الزكاة تطهيرا للنفس وتنمية لها. ولو علم أصحاب الأموال هذين المعنيين لكانوا أحرص على الزكاة ممن يأخذها. فالمسلم عندما يخرج زكاته فإنه يطهر نفسه وينميها، ينمي حسناته وينمي أمواله. فالزكاة هي طريق التطهير وطريق الزيادة. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الآن هذان المعنيان جاء في هذه الآية العظيمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذا المعنى الأول، وتزكيهم بها. فإذا كانت الصلاة حق الله تبارك وتعالى وذكرا لله تبارك وتعالى وعلاقة بين العبد وربه، وهي عبادة بدنية، فإن الزكاة عبادة مالية، عبادة مالية. والله تبارك وتعالى يبتلي العباد بصنوف من العبادات، بصنوف من العبادات، يختبرهم بالصلاة، يختبرهم بالزكاة، يختبرهم بالحج، يختبرهم بالصوم، وهكذا. والزكاة منزلتها في الإسلام عظيمة، وقد رغب فيها الشارع غاية الترغيب. فأولا نتكلم عن منزلة الزكاة والترغيب فيها، لأن هذه المنزلة هي في الحقيقة ترغيب في الزكاة. فنوجز هذه المنزلة في عدة نقاط. أولا أنها ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وهي أمر مقطوع به في الشرع، يستغنى عن التكلف للاحتجاج له، كما قال ابن حجر رحمة الله عليه. فإذا هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة يستغنى عن التكلف للاحتجاج له. ما يأتي إنسان ويقول لنا إيش الدليل على الزكاة، لأن هذا أمر مقطوع به. ثانيا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 25 في صفحة 6، قال: ففي الصلاة عبادته، أي عبادة الله، وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. فإذا جمع الدين في الصلاة والزكاة. ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. وديننا قسمان: حق الله وحق الناس. ولذلك نجد أن الزكاة هي قرينة الصلاة، لأن الصلاة هي أصل حقوق الله، والزكاة هي أصل حقوق الناس. ثالثا هي حق الله وحق المال وحق المخلوق، فاجتمع فيها هذه الحقوق: حق الله وحق المال وحق المخلوق. فلا يظنن مخرجها أنه يتفضل بها أو يمن بها، فالفضل والمنة لله عز وجل وحده، لأنه هو الذي أغنى وأقنى. أغنى وأقنى، أقنى يعني ملك المال. فالإنسان عندما يخرج زكاته يعني لا يحسب أنه يعطي شيء من عنده، لأنها حق الله وحق المال وحق المخلوق. رابعا، من جحدها كفر، من جحدها كفر، ومن امتنع عن أدائها قوتل كما فعل الصديق رضي الله عنه مع مانعيها. فالذي يجحدها فهو كافر، والذي يمتنع عن أدائها فهو باغ، فهو باغ. ولذلك كان الذين قاتلهم الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا على قسمين، منهم من جحدها وارتد عن الإسلام، ومنهم من ظل على الإسلام وعلى الصلاة ولكنه امتنع من أداء الزكاة وصاروا جماعة ممتنعين. وإذا صاروا جماعة ممتنعين فلا بد من قتالهم، ويكون قتالهم قتال أهل البغي، قتال أهل البغي. فإذا نفرق بين من يقاتل لكفره ومن يقاتل لبغيه. والذين قاتلهم الصديق كان منهم من يقاتل لكفره ومنهم من يقاتل لبغيه، لأنهم منعوا الزكاة وصاروا جماعة. خامسا، أنها تنفي عن المال أن يكون كنزا، وتذهب عن صاحبها شر المال. فالمال إذا زكي فليس بكنز، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. متى تكون كنزا؟ إذا لم تؤد زكاتها، فإذا أديت زكاتها فليست بكنز حتى لو صارت ملايين ومليارات. فإذن هي تنفع عن المال أن يكون كنزا، وتنفع عن صاحبها شر المال. ذكر الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 743 قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، فقد ذهب عنه شره. صحيح، فقد ذهب عنه شره في الدنيا وفي الآخرة. فالذي لا يؤدي زكاة ماله يعاقبه الله تبارك وتعالى في الدنيا، كما قال الله تعالى: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فهذا شره في الدنيا علاوة على عقوبات أخرى وعلاوة على محق البركات. وأما في الآخرة فإنه يعذب بهذا المال، يعذب بهذا المال في عرصات القيامة. فمن كان عنده ذهب أو فضة لم يؤد زكاتها، إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. سبحان الله، يعني هذا في عرصات القيامة يعذب بماله حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا جمعت عليه يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، يبطح لها يعني يلقى على ظهره بقاع قرقر يعني بأرض مستوية، فيمر عليه أولاها حتى ينتهي أخراها، فإذا انتهى أخراها مر عليه أولاها، كأن الإبل تدور عليه، بمجرد أن ينتهي أخراها يبدأ أولاها فتطأه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. وكذلك ما من صاحب بقر وغير ذلك. سادسا، أنها سبب لذوق طعم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح الترغيب برقم 750: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، هذه واحدة، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، فإذا هذا يذوق طعم الإيمان، وهذا مجرب، هذا مجرب عندما الإنسان يحسب زكاته ويخرجها، والله يشعر بحلاوة الإيمان في قلبه. سابعا، أنها تنمي المال، تنمي المال، لقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحقه الله، والصدقات يربيها، يربيها يعني يزيدها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، فالصدقة لا تنقص المال بل تزيده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تصدق العبد من كسب طيب فإن الله تعالى يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو فصيل الناقة، فالله تبارك وتعالى يأخذ هذه الصدقة وينميها. ثامنا، أنها تأتي بعد الصلاة في المنزلة، أنها تأتي بعد الصلاة في المنزلة. سأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه: أي درجات الإسلام أفضل، أي درجات الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة. قال: ثم أي؟ قال: الزكاة. تاسعا، أنها تطهير للنفس والمال، أنها تطهير للنفس والمال، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهير من الذنوب بعامة، ومن الشح خاصة، الذي ليس وراءه إلا كل شر يحمل على سفك الدماء وقطع الأرحام. فإذا التطهير هنا تطهير من الذنوب، وتطهير من الشح، وتطهير من الشح. فإذا نتنبه لهذا: تطهير من الذنوب وتطهير من الشح. والذي أهلك الأمم قبلنا الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. عاشرا، أنها تحرير لصاحب المال من رق الدرهم والدينار، تحرير لصاحب المال من رق الدرهم والدينار، فإن المال فتنة ويصبح معبودا للإنسان. فإذا أمر الإنسان بالزكاة فإن في هذا تحريرا له من رق الدرهم والدينار، وهي تدريب على البذل والعطاء، ومن كان كذلك فإنه لا يعتدي على أموال الآخرين. هذه فائدة، أن الإنسان إذا تعود العطاء فإنه يفطم عن الاعتداء، لا يعتدي على أموال الآخرين. فإذن الزكاة فيها منافع لصاحب المال ربما تكون أكثر من الآخذ، يعني فيها منافع للمعطي أكثر من الآخذ. 11 والأخير، الزكاة شكر لله عز وجل على نعمة المال، وهي برهان على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة برهان. الصدقة برهان على ماذا؟ برهان على الإيمان، برهان على الثقة بالله، برهان على أن الله تبارك وتعالى يخلف عليه. فهذه 11 وجها يتبين بها منزلة الزكاة والترغيب في أدائها. النقطة الثانية، ونحن نعتبر هذا مقدمة يعني لكتاب الزكاة، النقطة الثانية الترهيب من منعها، الترهيب من منعها. أولا، الذي لا يؤديها تكون عليه عذابا في عرصات القيامة حتى يقضى بين الناس، كما سمعتم الحديث، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا من إطلاق يعني السبب على المسبب، ذوقوا ما كنتم تكنزون، كنزكم هذا صار نارا. وكما جاء في الحديث أيضا أن الذي يكنز المال ولا يؤدي زكاته يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاعا أقرع، فيأخذ بلهزمتيه، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، والشدقان هما جانب الفم، ويقال ويقول له: أنا كنزك. وتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم. وهنا تأمل خلاصته ماذا؟ خلاصته يعني أن ننظر كيف عذب بماله كله من أجل أنه منع جزءا يسيرا، من أجل أنه منع جزءا يسيرا. مثلا لو عنده 25 من الإبل يخرج بنت مخاض، بنت مخاض يعني لها سنة ودخلت في السنة الثانية، هذا واحد من 25، من أجل واحد من 25 فيعذب ب25 من الإبل تطأه، فعذب بماله كله لأجل جزء يسير لم يخرج. فصدق قوله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره، فقد أذهب عنه شرهم. ومن الترهيب في من منع الزكاة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لاوي الصدقة. لاوي، اللاوي هو المماطل الممتنع. لاوي الصدقة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، فهذا ملعون. ثالثا، إذا منعها قوم ابتلاهم الله عز وجل بالسنين وحبس عنهم القطر، وحبس عنهم القطر يعني حبس عنهم المطر. النقطة الثالثة: منافعها ومصالحها. الشرع كله منافع وكله مصالح، كما في الحج ليشهدوا منافع له. فما هي المنافع والمصالح التي في الزكاة؟ فنقول: مصالح ومنافع الزكاة متعددة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. ففيها مصالح للمعطي، ومصالح للآخذ، ومصالح للمجتمع. فأما بالنسبة للمعطي فهي تطهره وتزكيه وتعوده البذل والعطاء، وبالنسبة للآخذ تقضي حاجته وتطهره من الحسد والغل والبغضاء. صحيح، الفقير المحتاج عندما يأخذ الزكاة فلا يبقى في قلبه حسد ولا غل ولا بغضاء. وأما بالنسبة للمجتمع ففيها التكافل الاجتماعي والتكامل والتساند وحل مشكلات المجتمع المتعددة، كمشكلة الفقر ومشكلة الطبقات، وإن كانت يعني كلمة الطبقات هذه يعني فيها نظر، طبعا هذا تعبير الدكتور القرضاوي، لأنه لا مانع من الطبقات في الإسلام، فإن الإنسان إذا أدى ما عليه فليمتلك من المال ما شاء. فهو يقول: ومشكلة الطبقات وتركز المال في أيدي طائفة، هذا لا بأس، فنتنبه لمثل هذا. ومشكلة التسول، صحيح، ومشكلة الشحناء وفساد ذات البين، ومشكلة الكوارث، ومشكلة العزوبة. كثير من الشباب لا يتزوج لأنه لا يجد ما يتزوج به. ومشكلة التشرد، ومن أجل هذه المنافع والمصالح كانت الزكاة مشروعة في شرع من قبلنا، كما في آيات كثيرة من القرآن. قال الله تبارك وتعالى عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، بالصلاة والزكاة، وكما قال الله تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلأجل هذه المصالح لا تزال الزكاة مشروعة في الملل قبلنا. وقد جاءت نصوص في العهدين القديم والجديد، يعني في التوراة والإنجيل، بالترغيب في الإحسان والعطف والترهيب من الأنانية والبخل، ولكنها غير ملزمة وغير محددة. يعني الزكاة في التوراة وفي الإنجيل غير ملزمة وغير محددة، غير محددة المقدار كما في الإسلام. فلم تحدد المال الذي تجب فيه الصدقة ولا شروطه ولا مقدار الواجب فيه. وأما ديننا الإسلامي فلم يترك المحتاجين تحت رحمة الأغنياء. ما نقول للغني اعط من يعني ما سمحت به نفسك، لا، بل هذا واجب عليه، واجب مقدر ولا بد أن يخرجه، والفقير يذهب ويأخذه وهو عزيز، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل له هذا الحق. فإذن هذه نقطة مهمة. النقطة التي بعد ذلك: على من تجب الزكاة؟ على من تجب الزكاة؟ الجواب: تجب في مال المسلم مهما كان حاله. أهم شيء الإسلام، فليس للزكاة شرط إلا الإسلام. فتجب في مال المسلم سواء كان صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، ذكرا أم أنثى، فليس لها شرط إلا ليش؟ إلا الإسلام. فتجب الزكاة في مال المجنون، وفي مال الصبي، وفي مال الأنثى. فشرطها أو فشرط وجوبها هو الإسلام لا غير، هو الإسلام لا غير. الصبي والمجنون، الأدلة على وجوب الزكاة في مالهما كثيرة من القرآن والسنة وآثار الصحابة، منها ما رواه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ابتغوا بأموال اليتامى، يعني تاجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. فالوصي على اليتيم يجب عليه أن يتاجر في ماله حتى لا تأكلها الصدقة، يعني الزكاة، لأنه إذا تكرر إخراج الزكاة من المال دون تجارة فإنه يقل. طيب، هذا قول جمهور العلماء أنه ليس لها شرط إلا ليش؟ إلا الإسلام. وخالف الأحناف، الأحناف خالفوا وقاسوها على الصلاة، قالوا كما أن الصلاة لا تجب إلا على العاقل وعلى البالغ فكذلك الزكاة. فرد عليهم أبو عبيد في كتاب الأموال، قال: إن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها على بعض، أو لا يقاس بعضها ببعض، لأنها أمهات. أمهات يعني إيش؟ يعني أصول. فالصلاة أصل، والزكاة أصل، والصوم أصل، والحج أصل، فلا يقاس بعضها ببعض لأنها أمهات، بمعنى أن كل واحدة على فرضها وسنتها. النقطة التي بعد ذلك: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، عندنا 6 شروط. طبعا هذا كله مهم، هذا كله مهم جدا، وسنسأل فيه يعني قبل أن يعني نبدأ في الدرس التالي، لابد أن نتأكد من حفظ ما قلناه في الدرس السابق. فنقول: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة. الشرط الأول: الملك التام. الملك التام، فصاحب المال لابد أن يكون يملكه ملكا تاما. يتفرع على هذا الشرط أنه لا زكاة في أموال الدولة لأنها ليست ملكا لأحد، ولا زكاة في أموال الأوقاف لأنها ليست ملكا لأحد، ليس لها مالك معين. طيب، ولا زكاة في المال الحرام الخبيث، من اكتسب مالا حراما فلا زكاة فيه، بل لابد أن يخرجه كله لأنه ليس ملكا له. طيب، ولا زكاة في الدين على معسر، أعطيت إنسانا دينا وهذا الإنسان معسر ما يقدر يسدد، فأنت لا تملك هذا المال ملكا إيش؟ ملكا تاما، فإذا لا زكاة فيه حتى إيش؟ حتى يقبض. فإذا قبض زكي عن سنة واحدة، هذا كله متفرع عن هذا الشرط، فرحمة الله على العلماء. طيب، إذا كان الدين على موسر، الدين على موسر هذا يملكه ملكا تاما لأنه مضمون. طيب، مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، هل هذا مملوك ملكا تاما؟ ها؟ أيوة، في احتمال، فمن أجل هذا لا تجب فيه الزكاة حتى إيش؟ حتى تؤخذ. فيعني هذه الضوابط جيدة. الشرط الثاني من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة أنما أن يكون مالا ناميا، يعني مال بيزيد. نعم، كالزروع والثمار. الزروع والثمار، الإنسان يبذر قليلا ويخرج الله تبارك وتعالى له أضعافا مضاعفة، فالزروع والثمار. إلا أن الزكاة في الزروع والثمار إنما هي في الأشياء التي لا يستغني عنها الناس، هذا شيء مهم. ممكن الناس يعيشون مثلا بدون خضروات، يعيش الإنسان بدون ما يأكل الجرجير الخس وغيره، أما مثلا الرز التمر فهذه أشياء لا يستغني عنها الإنسان. طيب، أيضا الحيوان ينمو ويتوالد. طيب، التجارة تنمو، الإنسان يشتري السلع بالرخيص ويبيعها بالسعر المرتفع. طيب، النقدان، الذهب والفضة، فنقول يعني هذا قابل للنماء، فإذا شرط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون ناميا أو قابلا للنماء. واحد عنده دنانير ذهب ودراهم فضة يمكن أن ينميها، إذا لم ينميها فالتقصير من عنده، فإذا هي قابلة للنماء. ثم إن قيمتها يعني تزيد. طيب، بالنسبة للعملات الورقية، العملات الورقية، لو واحد عنده 1000 درهم ولم يتجر بها ومر عليها 10 سنوات تصبح لا شيء، تنخفض قيمتها ربما إلى 100 درهم ولا 50 درهم، فنقول أيضا الخطأ عنده لأن هذه قابلة للنماء. لماذا يكتنزها أوراقا؟ وهذه العملات الورقية يعني ضررها عظيم، صار الأعداء الإسلام يتحكمون في الناس من خلال هذه العملات الورقية. وإلا فالعملات أولا كانت قيمتها فيها، كانت دنانير ذهب ودراهم فضة قيمتها فيها، ولذلك تفطن بعض الناس إلى هذا وصاروا يعني بدل أن يدخروا هذه العملات الورقية صاروا يشترون بها ذهبا، صحيح؟ يعني مثلا من سنة 2005 كانت قيمة الجرام 50 درهم، الآن جرام الذهب قارب 150، يعني تضاعف 3 مرات. فلو واحد عنده من سنة 2005 مثلا 50,000 درهم، الآن قيمتها 15,000 درهم، بخلاف ما لو كان اشترى بها ذهبا فتصبح قيمتها كم؟ 150,000 درهم. نعم. طيب، بالنسبة لحلي، حلي المرأة هو قابل للنماء أيضا، لكنها هي ما قصدت به النماء، وإنما قصدت به التحلي، فمن أجل هذا اختلفت أنظار العلماء في حلي المرأة، هل فيه الزكاة ولا ليس فيه زكاة؟ فمن نظر إلى أنه حلي فيكون للاستعمال، فجعلوه كالفرس وكالدار. الفرس ما عليه زكاة، الفرس يركبه الإنسان، السيارة الإنسان يركبها للاستعمال، البيت يسكنه. فمن نظر إلى الحلي على أنها للاستعمال فلم يوجب فيها الزكاة، ومن نظر إلى أنها مال قابل للنماء فأوجب فيها الزكاة. فاختلفت الأنظار في حلي النساء. طبعا هذا كله إن شاء الله سنأتي عليه في موضعه. الشرط الثالث بلوغ النصاب. بلوغ النصاب، فلا تجب الزكاة في أي مقدار من المال، وإنما في مقدار معين. لماذا؟ حتى لا يجحف بالأغنياء، بأصحاب الأموال. إنسان عنده مثلا، إنسان عنده 30 شاة، آخر عنده 10 شياه، آخر عنده 40، آخر عنده 100. فالشارع جعل حد أدنى تجب به الزكاة، بحيث أن ما دونه لا زكاة فيه، فهذا يسمى النصاب. هذا يسمى النصاب، مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. فهذه فيه مراعاة لمصلحة الغني. فمثلا بالنسبة للذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ 20 مثقالا، اكتبوا هذا، بل اكتبوا كل ما سبق، لأن هذا كله ستكون في أسئلة. 20 مثقال، ما هو المثقال؟ المثقال هو الدينار. طيب كم وزن الدينار؟ دينار الذهب الزمان كان كم؟ دينار الذهب هذا وزنه 4.25 جرام، 4.25 جرام. يعني كانوا يأتون، أو هذا الدينار لو وزناه نجده بالجرامات 4.25. فعشرين ضرب 4.25 يطلع كم؟ 85 جرام. 85 جرام. فاللي عنده ذهب 85 جرام هذا يخرج الزكاة، أقل من 85 لا يخرج الزكاة، لا زكاة عليه. طيب الفضة نصابها 100 درهم، ليس هو الدرهم الموجود الآن، وإنما درهم الفضة، 200 يعني 100 درهم، والدرهم وزنه، الدرهم وزنه 2.975 جرام. 200 ضرب 2.975 يطلع الجواب كم؟ 595 جرام. 595 جرام. طيب الإبل، الإبل نصابها كم؟ 5، 5 من الإبل، فاللي عنده 4 من الإبل لا زكاة عليه. البقر نصابها 30. الغنم، طبعا البقر والجاموس، الغنم 40، وكذلك الماعز 40. طيب الزروع والثمار، الزروع والثمار، واحد عنده مثلا نخل فيعني جمع التمر، فما هو نصاب الثمر ونصاب الزرع؟ الزرع عنده رز مثلا وعنده قمح، نصابه 5 أوسق. طيب والوسق 60 صاعا، إذن 5 أوسق والوسق كم صاع؟ 60، فإذن 5 ضرب 60 يعني 300 صاع. طيب 300 صاع بالصاع النبوي، الصاع النبوي موجود الآن في المدينة والحمد لله، وأنا أتعجب غاية العجب لماذا لا ينتشر الصاع في كل دار من دور المسلمين، مع أنه عياره موجود. نحن سألنا عن هذا، وطبعا أنا أول واحد، نحن سألنا، سألت لكن ما اشتريت. فيجب على أصحاب الأموال أن كل واحد، بل غير أصحاب الأموال، الإنسان يشتري الصاع للغسل أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، بدل ما نفتح الدش الآن ولو جمعنا مية الدش تصل إلى برميل ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، كان يغتسل بالصاع. الغسل الشرعي، غسل النظافة يمكن أن يزيد عن هذا الحد، لكن الغسل الشرعي الذي يتكرر، لماذا نحن نسرف في استخدام الماء؟ فالمهم الصاع موجود، فإذا نقول 300 صاع وأنا أكتفي بهذا ولا أرى تحويله بالوزن، لأن هذا كيل، فكيف نحن نجعله وزنا وهناك فرق بين الكيل والوزن؟ الكيل شيء والوزن شيء آخر. الإنسان مثلا لو بيشتري شيء، هذا الشيء الذي يصنع، نحن إذا وضعناه في الصاع وذهبنا نزنه لا يزن شيئا لأنه خفيف، فالمواد تختلف يعني كثافتها تختلف يعني خفة وايش وثقلا، فما جاء بالكيل نجعله بالكيل وما جاء بالوزن نجعله بالوزن. فإذا نقول 300 صاع. نجد غالب الفقهاء للأسف يقولون والصاع يساوي 2.40 كيلو. لماذا نحن حولنا الكيل إلى وزن؟ الكيل هذا حجم، وأما الوزن هذا كثافة، يمكن أن يكون صغير يمكن أن يكون كبير. فإذا نحن نقول 300 صاع، والصاع النبوي موجود الآن في المدينة النبوية، فيشترى ويكال به، واحد جاله تمر فإذا يأتي بالصاع ويكيل، إذا وصل الذي عنده 300 صاع فإذا تجب فيه الإيش؟ تجب فيه الزكاة. طيب الآن بالنسبة للعملات الورقية، العملات الورقية هذه نرجعها إلى أي من النقدين، إلى أي من النقدين، الذهب ولا الفضة؟ فنقول حسب الواقع الموجود، الواقع الموجود أن هذه العملات الورقية لا تصدر إلا إذا كان هناك ما يقابلها من الإيش؟ من الذهب. فإذا نردها إلى نصاب الإيش؟ إلى نصاب الذهب. 85 جرام ضرب كم الجرام الآن؟ الجرام الكام الآن الذهب؟ طيب حد مع حسابة 85 ضرب 150؟ فإذا نقول 80 ضرب 300 أو 40 ضرب 300 12,000. 12,000 وخمسة ضرب 150، خمسة ضرب 15 225، 12,225 درهم. فهذا نصاب ليش؟ نصاب اللي عنده دراهم مثلا. نعم. فإذا هذا الشرط الثالث وهو بلوغ النصاب. الشرط الرابع أن يكون النصاب فاضلا عن الحوائج الأصلية. يمكن واحد يكون عنده النصاب لكن حوائجه الأصلية غير مكتملة، ولذلك بعض الناس يسأل يقول أنا عندي 50 أو يقول أنا عندي مثلا خلينا نقول 1,000,000 درهم، يقول 1,000,000 درهم وما عندي بيت، أبغى أشتري بيت والبيت يتكلف مثلا 1,000,000 درهم، فإذا هذا لا يخرج الزكاة، هذا لا يخرج الزكاة لأن هذا غير فائض عن حوائجه الأصلية. فإذا أن يكون النصاب فاضلا عن الحوائج الأصلية وهي المسكن واللباس وقوت سنة والمركب والعلاج، هذه الحوائج الأصلية: مسكن، ملبس، القوت لمدة سنة، والمركب يعني عنده سيارة كل بحسب ركوبته، والعلاج. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الدليل على هذا الشرط: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني ما في زكاة إلا بعد الإنسان ما يكون غني. وكيف يكون غني؟ إذا توفرت له هذه الحوائج الأصلية. الشرط الخامس: السلامة من الدين، يعني ما يكون عليه دين. واحد عنده 1,000,000 وعليه 1,000,000 وهو مطالب بال1,000,000 الآن، فإذا هذا لا زكاة عليه. طيب واحد عليه 1,000,000 وهو مطالب ب1,000,000 بعد شهر وموعد زكاته الآن، نقول يخرج. فالعبرة بالدين هو الدين الإيش؟ الدين الحال. فالدين الذي يخصم قبل حساب الزكاة هو الدين الحال. الحال يعني ليش؟ يعني الذي يطالب به صاحبه الآن، وأما المؤجل فلا يخصم. وهذا تصحيح لبعض الفقهاء والأفاضل الذين يقولون حتى الدين المؤجل يخصم، لو الدين المؤجل يخصم ما حد بيطلع زكاة. نعم. ما هو الدليل على السلامة من الدين؟ الدليل على هذا قول عثمان رضي الله عنه، فكان يقول: هذا شهر زكاتكم، وهذه فائدة عظيمة، هذا شهر زكاتكم، يعني هذا معناه أن الصحابة كان مشهور عندهم شهر بيطلعوا فيه الزكاة، كما هو مشهور الآن في رمضان مثلا الناس يخرجون زكاتهم في رمضان. هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين، من كان عليه دين يعني يطالب به، فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وعثمان قال هذا بمحضر الصحابة، فهو كالإجماع. الشرط السادس والأخير: حولان الحول، أن يمر على المال عام هجري كامل. الحول لإيش؟ للأشياء التي تحتاج حولا، إيش اللي بيحتاج الحول؟ ها النقدان، وإيش كمان؟ التجارة، الحيوانات، هذه تحتاج الحول. وأما الزروع والثمار فلا تحتاج حول، لأن حولها حصادها، حولها حصادها. طيب شو الحكمة من الحول؟ الحكمة من الحول يعني من أجل الإيش؟ من أجل النماء، لأننا ذكرنا أن من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة النماء، فالنماء يحتاج وقتا، يحتاج وقتا، فكان الحول من أجل ماذا؟ من أجل النماء. الدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا دليل. والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إنما كانوا يرسلون عمال الصدقة في كل عام. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل مثلا أنس إلى البحرين في كل سنة، وهكذا. طيب، يتعلق بحولان الحول مسألة، وهي ماذا؟ المال المستفاد. المال المستفاد، واحد استفاد مالا، واحد عنده 100,000 استفاد 50,000، استفاد بأي طريق آخر، بميراث، بهبة، بعطية، فهل 50,000 هذه نجعل لها حولا مستقلا أم أنها تضم إلى أصل المال الذي عنده؟ هذه مسألة مهمة، وهذا مكان ذكرها في حولان الحول. فالجواب في المال المستفاد، وهذا جواب يعني خلاصة، نقول إن كان المال المستفاد من جنس النصاب الذي عنده ومستفادا منه ضم إلى الأصل بالإجماع. إيش يعني هذا الكلام؟ إن كان المال المستفاد من جنس النصاب الذي عنده ومستفادا منه، يعني واحد معه 100,000 طلع منها 50,000، فهو استفاد 50,000 من 100,000، مثل التجارة، فهذه 50,000 تضم إلى 100,000 بالإجماع. لماذا؟ لأنه من جنسه ومستفادا إيش منه. طيب، الحالة الثانية: إن كان من جنس النصاب الذي عنده لكنه مستفاد بسبب آخر، مستفاد بسبب آخر كما ذكرت، واحد عنده 100,000 بعدين واحد عطاه 50,000، فال50,000 هذه بسبب إيش؟ بسبب آخر، ما طلعت من 100,000، فهذا لا يضم، فيجعل لهذا المستفاد حولا مستقلا. هذا لا يضم على الصحيح من آثار الصحابة أبي بكر وعلي وعائشة وابن عمر، وهو قول الجمهور، وخالف الأحناف والكوفيون قالوا يضم، والصواب أنه لا يضم وإن كان من جنسه. لماذا؟ لأنه مستفاد بسبب آخر. طيب، الحالة الثالثة: إذا كان المال المستفاد من غير جنس النصاب الذي عنده، من غير الجنس، يعني مثلا هو عنده 100,000 وبعدين استفاد 50 شاة، فال50 شاة ليست من جنس 100,000، فهذا لا يضم، هذا لا يضم بالاتفاق، هذا لا يضم بالاتفاق. فإذا المال المستفاد متى يضم؟ يضم في حالة واحدة، وهي إذا كان من جنسه ومستفادا إيش منه، إذا كان من جنسه ومستفادا منه ففي هذه الحالة يضم. فهذه بعض النقاط التي يعني نجعلها مقدمة لكتاب الزكاة، ونشرع إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في أول الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.